أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف من دعواه حكومة قاعدة الطهارة وأصالة الحل والاستصحاب بناء على أن مفاده جعل الحكم المماثل على دليل الشرطية حكومة واقعية، أو ورودا على الاختلاف في المصطلحات، بحيث أن القاعدتين المذكورتين والاستصحاب على المبنى المذكور تحقق فردا حقيقيا واقعيا لدليل الشرطية، لا للموضوع الواقعي إذا القواعد الظاهرية لا تقلب الواقع عما هو عليه كما لا يخفى، أي القواعد المأخوذ في موضوعها الشك لا إشكال ولا ريب في أنها لا تغير الحكم الواقعي حتى ولو كان اعتباريا، إذ لا يجتمع في وعاء الاعتبار أخذ الشك شرطا أو شطرا في الموضوع وعدم أخذه في آن، والمفروض أن أدلة الجعل الواقعي لم تأخذ الجهل والعلم في الموضوع، ومن هنا تكون الأحكام شاملة للعالم والجهل، بمعزل عن تجهيزها. لكن الحكومة المذكورة إنما تحقق فردا واقعيا لدليل الشرطية، وإن كانت النجاسة واقعا مثلا متحققة فيكون الشرط واقعا، هو الأعم، من الطاهر واقعا والطاهر ظاهرا، فمن صلى مع طاهر ظاهرا فقد صلى مع الشرط الواقعي، ولو كان صلى مع ثوب متنجس، إذ الشرط لصحة الصلاة واقعا هو الصلاة بثوب طاهر أعم من الطاهر الواقعي والطاهر الظاهري. تصوير الفكرة واضح. إنما الكلام في كيفية حكومة مثل قاعدة الطهارة وأصالة الحل والاستصحاب بناء على جعل الحكم المماثل على الأدلة المنقحة للموضوع مثل دليل الشرطية، وقد بينا ولن نعيد مراد صاحب الكفاية في هذا المجال، ما جعل غير واحد من المحققين يستسهل الإشكال فيما أفاده، ومنهم من ذكرنا إشكالاته وهو المحقق النائيني وبتبعه السيد الخوي وجماعة. وفحوى الإشكالات كما رأيتم هو المطالبة بالبيان الميزان في هذه الحكومة، إذ لم يتضح لها وجه لتكون حكومة بالمعنى المصطلح، وبالمعنى الواقعي موسعة واقعا لموضوع دليل الشرطية. ولم يتضح لهؤلاء المحققين، قد يكون لم يتضح لأنه هو غير واضح يعني غير مقبول، وجه التفرقة في الآثار بينما ذكره صاحب الكفاية وبقية الآثار التي لا يلتزم بها الفقيه، ولو تم كلامه لتم في الجميع، هذا كان واضح من كلام النائين والسيد الخوي. قلت من هنا صار المحقق صاحب المنطقة، ولم أجدها لغيره، بصدد بيان الوجه الفارق في المقام. وهنا حقيقة واضحة قبل الولوج إلى ما أفاده، وهي أن مصطلح الحكومة في كلمات المحقق الخراساني لا يراد منها الحكومة بالمعنى الأخص الواردة في كلمات المحقق من نائيني ومدرسته، إذ وإن كانت بعض كلمات صاحب الكفاية يظهر منها إرادة نفس المصطلح النائيني، لكن له كلمات عديدة أخرى واضحة في أن الحكومة عنده أعم من التصرف الدلالي بواسطة نظر أحد الدليلين إلى عدم الوضع أو الحمل في الدليل الآخر، بل حتى التصرف الواقعي على مستوى المدلول ولو من دون دلالة، وهو المعبر عنه بالورود، يعبر عنه في غير موضع بالحكومة، وقد أشرنا إلى هذا سابقا. فلا ينبغي الاستشكال فيما أفاده على ضوء المصطلح الخاص، وقد تقدم الكلام. يبقى البحث الأساس في بيان الميزان في الحكومة التي ذهب إليها، خلينا نعبر عنها بالحكومة المعنوية مش اللفظية، ها؟ اللي هي أشبه بالورود أو هي هو، ها؟ أو ما قد يطلق عليه في بعض الأوقات المحقق النائيني الحكومة الواقعية. جيد، الوجه والميزان في تخصيص القواعد
الجارية في تنطيح الموضوع والتي تحكم دليل الشرطية لا الأدلة الواقعية. ما هو الميزان في الحكومة بحيث يحكم في باب الشرطية ولا يحكم في باب المانعية؟ أليس من واد واحد وباب فارغ؟ هذا جعل صاحب المنطقة الوحيد قلت بين المحققين، ما رأيتها لغيره، يشرح بشكل مفصل هذه الفكرة. حاولت إنجازها في الدرس السابق واستشكلت عليها موجزا أيضا، لكن إعلان بعض الإخوة بحق لأن الفكرة غير واضحة، وتبعا لن يتضح الاستشكال عليها. ألجأني إلى محاولة العودة مع شيء من التلخيص وبيان مفاصل البحث. المحقق صاحب المنطقة تحدث تحت عنوان المقدمة الثانية أن الدليل المتكفل لإثبات موضوع ظاهري، انتبهوا الكلام في الأحكام الظاهرية أي إثبات الموضوع في مرحلة الظاهر، يعني الموضوع غير ثابت بالوجدان وهو مأخوذ في موضوعه الشك، موضوع الثبوت هذا ظاهري يعني. قال بأن الدليل المتكفل لإثبات موضوع ظاهري استطراقا لترتيب أثر الموضوع بطبيعة الحال على نحوين، انتبهوا لي، على نحوين: طارة يكون له أثر مناقض أيضا ثابت لضد الموضوع، وأخرى لا يكون له أثر مناقض ثابت لضد الموضوع. مثال الأول: استصحاب الملكية لزيد بناء على جعل الحكم المماثل، ماذا يجعل الاستصحاب؟ يجعل فرد من أفراد الملكية اسمه الفرد الاستصحابي اللي هو حكم ظاهري مثل للملكية الواقعية. شوفوا يا إخوان، أصل الملكية هي موضوع اعتبار، لأنه هون ما عم نحكي نحن عن الملكية اللي هي إضافة إشراقية، نحكي عن الملكية الاعتبارية. أصل الملكية اعتبار شارعي تأسيسي إمضائي مهم. الاستصحاب يثبت فرد ظاهري من أفراد الملكية الاعتبارية. الملك إذا دار أمره بين التحبيس وعدم التحبيس، أي الوقفية وعدمها، بلحاظ الأثر وهو جواز البيع أو صحة البيع، لا إشكال ولا ريب في أن ملكية زيد الطلقة يقابلها تحبيس ملكية اللي هو الوقفية، ليش عبرت بتحبيس الملكية ما قلتش ملكيته المحبسة؟ باعتبار الوقف إما عليه وإما على غيره وإما عن، لذلك خلينا نسميه تحبيس الملك، أحد مصادقه ملكيته المحبسة، بناء على أنه يبقى ملك الوقف الذري. جيد، هسه كل الشغلة بيطلع لنا فيها تفصيل. المهم، فهنا يوجد ضد على مستوى الأثر للأثر لبقاء الملكية لزيد. ملكية زيد الطلقة أثرها جواز وصحة البيع. المشكوك وهو أنه بات وقفان، لو كان في الواقع ثابت فهو ضد، لا يجوز البيع ولا يصح كما لا يخفى. طيب، هذه حال أو هذا نحو، النحو الأول في ضد. النحو الثاني لا يكون للموضوع الظاهر الثابت بالدليل ضد له أثر مناقض للأثر الأول. نظير الطهارة بلحاظ الشرطية للصلاة، الطهارة شرط في ثوب المصلي. ضد الطهارة وهو النجاسة، ليس لأنها حكم مجعول النجاسة، بتقول لي على مستوى المصاديق عدم وجود، أصابه بول لم يصبه بول، لا منك على الأحكام، أحكام مجعولة. ضد الطهارة اللي هو النجاسة ليس مأخوذا في مرتبة أخذ الشرط. في أحسن الحالات هي مأخوذة مانع من الموانع، والمانع والشرط لا يكونان في رتبة واحدة، بل رتبة المانع متأخرة عن رتبة الشرط. حينئذ جيد، فالطهارة هي المأخوذة. قاعدة الطهارة تقرر لنا ثبوت مصداق في طول الشك في الطهارة للثوب الذي صلينا أو نصلي فيه. بينما لا يوجد ضد في هذا في رتبته، أقصى ما هو موجود هو مانعية النجاسة في الثوب عن صحة الصلاة، ومع تعدد الرتبة لا إشكال ولا ريب في أنه لا يوجد ضد من هذا القبيل في الرتبة نفسها. نعم، النجاسة انتبهوا لي لها آثار أخرى مثل تنجس الملاقي لها مع الرطوبة، هذا أثر للنجاسة، بس هذا أثر لشيء آخر، تنجس الملاقي. بلشت شوية تعرفوا شو بده يقول صاحب المنطقة، شيئا فشيئا يعني نحن استعرضنا إشكالات النائيني والسيد الخوئي رضوان الله عليهما سابقا، انه اذا ترتبت الاثار تترتب كلها. يقول في كل مساله علينا ان ننظر ايها هو الشرط الذي تترتب عليه الاثار وجوديا على الموضوع. يقول بعد هذا صاحب المنطقه، هذان النحوان اي القسمان اللي له ضد في عرضه واللي ما له ضد في عرضه يكون المانع في طوله، يشتركان في شيء ويختلفان في شيء. أما اشتراكهما ففي أنه إذا قام الدليل على ثبوت الموضوع يحكم ظاهرا بنفي جميع آثار الضد الآخر المناقضة لأثر الموضوع. يعني لما قام استصحاب على بقاء ملكية زيد ننفي كل الآثار اللي هي ضد للملكية، أثار الوقفية بننفيها بلا إشكال ولا ريب، إذ لا يجتمع أثر الضد مع أثر مجرى الأصل قطع على مستوى التعبد، وإلا يتعبدون الشارع حينئذ بالمتنافيين. والمفروض هذا مشغل الأصل، ذاك ليس مشغل الأصل، هذا مشغل القاعدة، ذاك ليس مشغل للقاعدة. هذا في النحو الأول واضح، لكن في النحو الثاني كيف؟ قال: الأثر المترتب على الضد وإن لم يكن مناقضا للأثر المترتب على الموضوع الظاهر في القسم الثاني لما إله الضد في رتبته، لكن الحكم بثبوت الأثر ملازم لنفي ضده في مرحلة الظاهر فينفي أثر الضد، أي بعد أن حكم بطهارة الماء أو الثوب الذي يستلزم نفي نجاسته فعليا وإن لم يرتب الشارع أثر على النجاسة، لا يعقل ترتيب آثار النجاسة مع ترتيب أحكام الطهارة، وعليه فيحكم حينئذ بطهارة ملاقي. واضح الفرق بين النحوين إجمالا. يقول: لكن تعالوا معي، اللي بهمنا هو امتياز أحد النحوين عن الآخر. النحو الأول له ضد في مرتبته، النحو الثاني ليس له ضد في مرتبته. انتبهوا، ضد مش بمعنى ما بنتصور له ضد، ضد بمعنى في مرتبته أن يكون الشارع بحسب أدلته رتب آثارا شرعية عليه، هذا المقصود من الضد هنا. يقول: يمتاز النحوان في هذه الجهة أن الدليل المتكفل لإيجاد الفرد الظاهري أي الطهور الظاهري للثوب والذي قد يكون نجس واقعا إذا لم يكن له أثر مناقض ثابت شرعا لضده، كان ثبوت ذلك الأثر للموضوع المجعول ثبوتا واقعيا ولو بمعنى أنه له ثبوت في مرحلة الواقع ونفس الأمر، لأنه فرد من أفراد الموضوع حقيقة ولو في ظرف معين. شو هالدعوة هذه الكبيرة؟ انه انت طهور مأخوذ في موضوعه الشك، وفي طول الشك عندك حكم ظاهري. كيف حكم ظاهري وبيحقق فرد واقعي حقيقي وفي نفس الامر للموضوع؟ افهمنا يرحمك الله. عم بيقول هذا هو مراد صاحب الكفاية. كيف؟ يقول: نحن لدينا شيء اسمه الطهارة الواقعية، لدينا شيء اسمه اشتراط صحة الصلاة بالطهارة في الثوب. الطهارة الواقعية لا تتبدل ولا تتغير بجريان قاعدة الطهارة باعتبار أنه تستلزم التصويب، بل تبقى النجاسة الواقعية محكمة، والعلم والجهل ليسا جزءا من الموضوع. هذا واضح، ما بده كلام. لكن دليل الشرطية، شرطية الطهارة في الثوب الذي نصلي فيه، ماذا يقول؟ يقول: لو خلي وهو بدون غيره بدون شيء آخر، يقول: الصلاة تصح في الثوب الطاهر واقعا. يعني هو ما عم يخترع مفهوم للطهارة جديد، دليل الشرطية عم يدل على شرطية الصلاة بالطهارة في الثوب. لا صلاة إلا بثوب طاهر، افترضوا بهاللسان. ها جيد،
قاعدة الطهارة ما الذي فعلته؟ أثبتت لي طهارة الماء المشكوك طهارته، طهارة الذي غسل به الثوب، طهارة الثوب المشكوك طهارته. معنى أنها أثبتت يعني أوجدت موضوع اعتباري اسمه طهارة مماثل للحكم الواقعي. طيب الموضوع الاعتباري هل يوجد بمجرد الاعتبار ممن له الاعتبار أو لا يوجد؟ يوجد بمجرد الاعتبار ممن له الاعتبار. معنى جريان قاعدة الطهارة أنه جعل مصداق من الطاهر. أن تقول هو الطاهر الواقعي تضاد وتناقض بأدلة ماذا؟ للتصويب. أن تقول الشرط في صحة الصلاة واقعا يتحقق بالطهارة الواقعية للثوب ويتحقق بالطهارة الظاهرية اللي هي مشغل قاعدة الطهارة، يستلزم تصويب؟ لا يستلزم تصويب أبدا أبدا. أنت بالفعل فقهيا ولو للنصوص الخاصة مش لهذا البحث، ما بتفتوا بأنه اللي ما عنده خبر لنجاسة الثوب وصلى بثوب نجس صلاة صحيحة؟ ليش؟ لأن الشرط واقعا ثبت بالأدلة الخاصة أنه أعم من الطهور الواقعي للثوب أو الطهور الظاهري، شرط أن لا يكون طهور ظاهري في حال النسيان في حال الجهل. إذا نتصور هالمعنى هذا ما بيستلزم تصويب أبدا أبدا، ما بيستلزم تصويب. بتصح الصلاة لكن يجب عليك تطهير إيدك إذا لمست الثوب بيد رطبة. نفس الفكرة عم يجي يطبقها من خلال قاعدة الطهارة صاحب الكفاية على مستوى القاعدة. عم بيقول قاعدة الطهارة عم تجعل فرد من أفراد الطهارة، الفرد الاعتباري يجعل بمجرد الاعتبار، خلصنا. هو ظاهري ولو واقعي بالقياس لمقاييس التطهير والتنجيس والتطهر والتنجس، لكن بالقياس لدليل الشرطية ليس ظاهريا أبدا، لأن دليل الشرطية قال يشترط الطهارة في الثوب أعم، والطهارة اعتبارية أعم من الطهور الواقعي الاعتباري أو الطهور الظاهر الاعتباري. تبتوا؟ لذلك فرد من أفراد الشرط حقيقة ببركة قاعدة الطهارة صار موجود، وما إلى ضد يمانعه باعتبار أن النجاسة لم تؤخذ في المقابل. بتقلي كيف لم تؤخذ؟ بقول لك أخذت في رتبة المانع، والمانع متأخر رتبة عن الشرط. هذا اللي عم بيقوله صاحب المنطقة، بخلاف ما لو كان لضده دليل أو أثر في رتبته فإنه حينئذ يتنافى الدليلان ويتعارضان ولا يمكن الجمع بينهما. وحيث إن مقامنا من هذا النحو لا من ذاك، فلا مانع من الحكومة الواقعية أو ما قد يطلق عليه الورود. فنحن ما عم نتكلم عن مصداق تكويني، نحن عم نتكلم عن مصداق تشريعي للطهارة، لا بيستلزم تصويب ولا بيستلزم شيء أبدا في هذا المجال. هذه الفكرة الكلية يا إخوان، طبعا أنا بدي إياكم تقرأوها يا إخوان، يعني اللي بده يدركها عن جد بده يقرأها من صفحة 50 إلى صفحة 52 53 من المجلد الثاني من المنطقة، حتى نشوف غدا
هذا الكلام ينتهي إلى محصل أو لا ينتهي إلى محصل؟
يأتي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.